بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة قبل الشروع في هذا الكتاب وفي هذا الدرس نبدأ في مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. ويقال أيضا مقدمة. مقدمة أي تقدم قارئها إلى ما بعدها من المباحث، إلى ما بعدها من الفصول والأبواب والمباحث المذكورة في الكتاب. ومقدمة بالفتح لأنها تتقدم غيرها من الأبواب والفصول والمباحث التي في صلب الكتاب. فلذلك تجد المؤلفين يبدأوا أكثرهم بهذا، بمقدمة. هذه المقدمة غالبا ما تكون عبارة عن استفتاح، استفتح بها كتابه ويذكر فيها مقاصده التي ألف الكتاب حولها، وقد يشير فيها إلى ما يحتويه الكتاب من حيث الإجمال وما هو الموضوع الذي يتحدث عنه ذلك الكتاب. وقد يذكر في تلك المقدمة طريقته وأسلوبه في التأليف وهكذا. وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالبسملة. قال أهل العلم: اقتداء بكتاب الله، فإنه مبدوء بالبسملة في كل سور القرآن إلا براءة. وهكذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أرسل كتابه الذي يدعو فيه هرقل إلى الإسلام بدأه بالبسملة، كما في الصحيحين عن ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وبعضهم يذكر أن هذه طريقة الأنبياء، ويستدل لذلك بقول الله عز وجل عن كتاب سليمان إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه مقدمة خطبة الحاجة، وهي خطبة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لها طرق جمعها العلامة الألباني رحمه الله في رسالة مستقلة. و هذه الألفاظ مذكورة فيها إلا قوله: ونتوب إليه، فليست مروية في الحديث، حديث خطبة الحاجة. لكن تتابع عليها كثير من العلماء، عبارة عن استفتاح في بداية الخطب. والذي يظهر أنها داخلة في قوله نستغفره. فالتوبة والاستغفار متقاربان من حيث المدلول ومن حيث المضمون. وقوله الحمد لله، الحمد يقول أهل العلم ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم، يحمد على صفات الكمال ويحمد على نعمه الكثيرة. يعني يحمد على كماله ويحمد على إحسانه وإنعامه. ويقول أهل العلم اللام في لفظ الجلالة لله للاستحقاق أو للاختصاص. الاستحقاق باعتبار أنه يستحق الحمد الكامل الذي لا نقص فيه، والاختصاص أي يختص بذلك. ويقال أيضا إنها نعم هذا بالنسبة للام في لله التي هي حرف الجر، فأحق من يحمد هو الله سبحانه على صفات الكمال فهو المتفرد بصفات الكمال، وعلى جزيل النعم والإحسان فإن إنعامه على عباده لا إحصاء له. وقوله الحمد قالوا الاستغراق، استغراق جميع أفراد المحامد. وبعضهم يقول في الحمد للجنس أي جنس الحمد، وهو الحمد الكامل الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. وقوله نحمده تأكيد لقوله الحمد لله، ونستعينه ونستغفره، نستعينه أي نطلب منه الإعانة وهو وحده سبحانه الذي يعين عباده إعانة لا يقدر عليها إلا هو. ولذلك لا يجوز أن تستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. قال عليه الصلاة والسلام وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تستعن بغيره. والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، بينما الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه إذا كان حيا حاضرا جائزة. الاستعانة بالمخلوق جائزة بهذه الشروط، أن يكون حيا، خرج بذلك الميت فالاستعانة به شرك، حاضرا خرج بذلك المخلوق الغائب الاستعانة به شرك، قادرا خرج به غير القادر يعني العاجز. يعني لو قال قائل يا ابن علوان أعني، هذا ما حكمه؟ هذا شرك، استعانة بميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، ميت. وهكذا لو استعان بمخلوق حي لكن هذا في بلد وهذا في بلد آخر، لا يسمعه ولا يراه ولا يدري عنه شيئا، هذا أيضا شرك، لأنه ما استعان به إلا وهو يعتقد أن له تصرفا أو اطلاعا على أحواله. وهكذا الاستعانة بالمخلوق الغير قادر. نستعينه ونستغفره، أي نطلب منه المغفرة، أن يغفر لنا ذنوبنا. وأصل مادة غفر بمعنى الستر، ومنه سمي المغفر مغفر لأنه يستر الرأس، فمعناه ستر الذنوب والتجاوز عنها. نستعينه ونستغفره ونتوب إليه. والتوبة تتضمن الاعتراف بالذنب مع طلب العفو والمغفرة. والتوبة لله سبحانه، يتوب العبد إلى ربه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن شروطها أن يقلع العبد عن الذنب إقلاعا تاما، ويحرص أو يعزم على ألا يعود إليه ويندم على فعله. كم هذه الشروط؟ ثلاثة، ما هي؟ عيدها. الإقلاع عن الذنب، العزم على ألا يعود إليه، الندم على فعله. زاد بعضهم أن يكون هذا في زمن التوبة، يعني قبل الغرغرة، قبل نزول الموت، قبل طلوع الشمس من مغربها. قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله أي نعتصم به ونلتجئ إليه. من شرور أنفسنا، لأن النفوس لها شرور، فنحن نعوذ بالله أي نعتصم به ونطلب منه أن يجيرنا من شرور أنفسنا، لأن النفس فيها شر وتأمر بالشر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه فائدة حول النفس، وأن وصفت في القرآن بثلاثة أوصاف. وصفت في القرآن بثلاثة أوصاف: الأول النفس المطمئنة، النفس المطمئنة. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفس المطمئنة نفس أهل الخير والصلاح، تأمر بالخير وتنهى عن الشر. والنفس الثانية الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وهذه التي تأمر بالشر وتنهى عن الخير، نفوس أهل الشر. والثالثة، إيش الثالثة؟ اللوامة، فلا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة ذكر الشارح رحمه الله تعالى أنها وصف للنفسين معا، يعني للنفس المطمئنة وللنفس ليش؟ ها؟ الأمارة. النفس اللوامة عبارة عن وصف للنفسين، التي النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة. كيف ذلك؟ النفس الأمارة بالسوء تلوم صاحبها، والنفس المطمئنة أيضا تلوم صاحبها. الأمارة بالسوء إذا فعلت الخير إيش تفعل؟ تلومك على فعل الخير لأنها أمارة بالسوء، وإذا تركت الشر تلومك على ترك الشر لأنها أمارة بإيش؟ بالسوء. والمطمئنة سبق أنها تأمر بالخير وتنهى عن الشر، فإذا فعلت السوء النفس المطمئنة إيش تفعل؟ تلومك، وإذا تركت الخير أيضا تلومك. يقول الشارح رحمه الله: فالصواب أن اللوامة وصف يكون للنفسين جميعا، للأمارة بالسوء وللمطمئنة. وكما سبق أن النفس فيها شر، النفوس عموما، نفوس الخلق إلا من عصم الله، ولهذا يستعيذ العبد بالله عز وجل من شر نفسه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر قلبي ومن شر لساني ومن شر مني. حديث شكل بن حميد، ينظر هل فيه هذه اللفظة، أنا في شك منها، شر نفسي. دور حديث شكل بن حميد. و قوله أيضا إضافة إلى ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الدعاء بتزكية النفس: وزكها أنت خير من زكاها. هذا معناه دعاء لها بالطهارة، وأن تصبح نفسا مطمئنة بعيدة عن الشر. يقول: هل الاستعانة بالمخلوق لابد أن تجتمع جميع الشروط أو حتى شرط؟ نعم، لابد من اجتماع جميع الشروط، أن يكون حيا حاضرا قادرا. وقوله: ومن سيئات أعمالنا، أي ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، لأن الأعمال منها ما هو سيء ومنها ما هو حسن، منها ما هو صالح ومنها ما هو غير صالح. هذا حديث شكل بن حميد: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. ليس فيهم شر النفس، لكن هذه الخطبة فيها ذلك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستعيذ العبد بالله عز وجل من الأعمال السيئة: ومن سيئات أعمالنا. ثم قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ومعنى ذلك أن من أراد الله عز وجل هدايته فلا مضل له، لا يمكن أن يضله أحد بعد هداية الله عز وجل له. من أراد الله له الهداية كونا لا يمكن أن يضله أحد. وألم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ملاخة بحديث شكل بن حميد عند الحاكم: فيه من شر نفسي. إذن يحتاج إلى نظر في الطرق، هل هي ثابتة؟ لأنها في بعض طرق ليست موجودة. من أذكار الصباح والمساء. حديث أبي بكر الصديق الذي فيه اللهم إني أعوذ بك، إيش أوله؟ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. إذن الاستعاذة من شر النفس مذكورة في غير ما حديث. طيب، نؤجل الكلام على قوله من يهدي الله فلا مضل له إلى آخره إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.